وبعض العلماء يقول لا ليس له أن يفعل هذا، لأن غزوة بدر قبل يكب القسمة غنائم، لكن الذي يظهر أن قول الشيخ رحمه الله هو الصحيح. نعم ينفل. نعم عندنا عنده وعنده فقد قيل ينفل. نعم كما هذا نوع من التمثيل. نعم مي. لا ما مشي أول. نعم يا رحمي خلوا يعيدها يردها من جديد، خلوا يبدأ الصلاة من جديد. نعم الظاهر من هذا بالمسافة، لأنه قال مسيرة شهر فيحمل على المعهود في أهل عليه الصلاة والسلام. نعم أراجع المسألة أن يكسر قلوب الآخرين ويقول ليستوى الفلان أو اتهم الإمام أيضا بمحاباة. وهذا أيضا من الفاسق. أخذك مراقب
لا متجاوز
متجاوز؟
نعم
اقرأ.
وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجد لأحد أن يغل منها شيئا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فإن الغلول خيانة ولا تجوز النهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحري جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه
إذا كان الإمام لم يأذن لم يقل من أخذ شيئا فهو له، فيقول من أخذ نعم، فيقول يجوز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل. فتح هذا الباب في الحقيقة يوجب أكل الغنيمة بالباطل، لأن كل إنسان يظن أنه يأخذ وهو متحري للعدل والأمر ليس كذلك، ولأنه ليس كل إنسان يكون عنده من الأمانة والدين بحيث لا يأخذ إلا ما يستحقه. فالصواب سد هذا الباب، وأن يقال ليس لأحد أن يأخذ إلا بما يراه الإمام في قسمة الغنيمة.
ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه، أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء فقد
أو
فقد تقابل القولان تقابل الطرفين، ودين الله وسط، والعدل في القسمة أن يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا، ومنهم من يقول الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية، وقد يسمى البرذون، وبعضهم يسميه التتري أو التتري، سواء كان حصانا أو خصية، ويسمى الإكديش أو رمكة، وهي الحجر. كان السلف يعدون للقتال الحصان لقوته وحدته، وللإغارة والبيات الحجر لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون. وللإغارة والبيات الحجر لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخصي لأنه أصبر على السير.
أيه؟ لا وفر سيئا الهجين الجين هجين بالنون يعني سواء كان حصانا فعلا أو حصانا خصي، يعني حصان قد يكون خصي وقد لا يكون خصي. كل هذه الأمور التي ليس فيها مقدر بالشرع يرجع في هذه الأمور. إيه مقدر هذا يعني المسلمون قدروا ربع الباقي بعد الخمس، ربع الباقي بعد الخمس. مثلا الآن يعني ذهبت السرية وغنمت يؤخذ الخمس، لأن غنيمة السرية تضاف إلى غنيمة الجيش، لأن الجيش واحد، فيؤخذ منها الخمس وتنفل هي الربع، ربع ما غنمت بعد خمسه، وتشارك مع الباقي من الغنيمة الكبيرة الأم، ويقسم على الجميع. غنيمة السرية يعني غنمت، لا لا الغنيمة العامة المشتركة بين الناس. ما إلا إذا أراد أن يأخذهم هو يرضخهم من الغنيمة. لا 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 من غنيمتها هي، لأن هي اللي اختصت به.
شيخ صلى الله إليكم، البرذون هو أقرب ما من الشيخ البغل، إلا أنه مشاعر كثير.
والله أنا ما أعرف أوصاف الخيل، لكن البغل غير الحصان.
هو البغل غير الحصان، والبرذون أنا كأني رأيته لكن ما متأكد هل هو ولا لا.
إيش؟
البرذون
إيه؟
أصغر من الفرس، الفرس ممتد يعني
طويل
طويل
طويل الظهر.
اي نعم. لا هو ضعيف قصير الظهر وقصير القامة ايضا.
في خير الصيدات هذه اللي نشوفها بال
هو
طايف وغيره.
هذا
لا ما اظن هذه ما تغيب ولا على الغنم. لا
يعني ليس هذا البرزون يا شيخ.
لا لا منزل برزون كبير، ولهذا يقول بعضهم يقولون البغل كبير.
البغل ما يغير يا شيخ ولا أه؟ أقول البغل ما يغير.
إيش
أقول؟ البغل ما يغير على شيء.
إيه لكن ينفع بالحمل. طيب وقفنا على إيش؟ وإذا كان المعلوم واحد. يقول ذكر بعض العلماء أن الذي صلى فرض المغرب ثم حضر إلى مسجد وأقم الصلاة فإنه يصلي معهم ويقوم ويأتي بالرابعة ليشفع صلاته بناء على أن التنفل بالوتر لا يجوز، فما رأيكم؟ الجواب رأينا أنه يسلم معهم ولا حرج، لأن هذه ليست صلاة مستقلة بل هي صلاة مغرب معادة تبعا لهذا المسجد الذي صلى فيه. هذا يقول هذا مع الشك، إن كان صلى خمسا شبعا صلاة، أما هذا فإنه يصلي ثلاثا تبعا لإمامه. أي يقول مثلا صليت المغرب بمسجد وجيت المسجد هذا ما أقام، فأقام صلاة المغرب وصلي في المغرب، هل آتي بعد سلام الإمام بركعة تكون أربعا أو أسلم مع الإمام؟ فقلنا يسلم مع الإمام لأن هذه صلاة غير مستقلة بل هي صلاة معادة تبع للإمام، فتصلي كما صلى إمامك. يقول السؤال: هل يجوز للمفتي الفتوى في القواعد العامة للشرع حتى يتمكن من الإطلاع على الدليل الخاص في المسألة؟ وهل يجوز رد الفتوى إذا 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 خالفت أحد القواعد العامة للشرع؟ أرجو منكم تحرير هذه المسألة. أيمن الحجيري، واشتريه منا. هذا ما يفتى به إلا الإنسان عالم متمرن يعرف كيف يطبق الجزئيات على القواعد. نعم. أي أما يجي إنسان يعني توه بارين بطلب العلم ما أصلح نقول له ابن على القواعد، لأن نفسه أنه يبني على القواعد شيء ما ينبني عليه. وتعرف أن الشرع ما فيه التطعيم، الأشياء يجوز الطعم برتقان تحطها في تفاحة ولا شيء، لكن قواعد الشرع لا بد يبنى على القاعدة ما كان فرعا له. فنفسه يجي إنسان صغير لم يعني يتقدم في العلم ويبني جزئية من المسائل على قاعدة ليست لها، لكن الإنسان الكبير اللي تمرن طلب العلم لا بأس. ها؟ كيف ربي حسن؟ ما يفتمه ما عرف. يقول إن قطع التيار، هذا سامع، إن انقطع التيار الكهربائي من المسجد فأذن المؤذن بدون آلة تكبير الصوت ثم تم إصلاحه بعد الأذان مباشرة، فهل المؤذن أن يعيد الأذان لإسماع الناس؟ ما هو أذن في المنارة؟ أنا فاهم أذن في المنارة ما يكفي، يعني هو يكفي من يسمع من حول المسجد يكفي، ما يمكن يؤذن مرتين، يؤذن مرة واحدة في أول وقت، وإذا أذن في المنارة سمعه بعض الناس. اليوم هذه انقطع التيار عندنا هنا وأذن بعض المؤذنين في المنارة وكفى، لكن ما دام يبيقين في الميكروفون يكفي. والله اعلم. استغفر الله وتقبل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أي مكان شيء؟ الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: في قسم الغنائم. وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة.
هذا في باب الجهاد في كتب الفقه، وهم قد فصلوا فيها تفصيلا كثيرا، سواء كانت أعيانا أو نقودا أو بهائم أو أراضي، فصلوها تفصيلا تاما. وكما قال الشيخ بعضهم متفق عليه وبعضها مختلف فيه. نعم.
وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال إن الله لم يرضى
وعنده
من الصدقة
يكتب نسخة سأله والظاهر من الأقرب من
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك. والمؤلف
الشيخ معنى الحاجة إلى الكفاية، ولكن الفقراء أشد، لأن الله بدأ بهم، وإنما يبدأ بلا حق فلا حق. وما هي الكفاية؟ إلى متى الكفاية؟ قال العلماء إلى سنة يعطى الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة، واضح؟ فمثلا إذا كان ذا راتب قدره 3000 ولكنه ينفق النفقة المعتادة 4000، كم يعطى؟ يعني 12000، يعطى 12000. لكن إذا خيف أن يفسدها، لأن بعض الفقراء إذا حصل الدراهم لم يعرف كيف يصرفها، فتجده يشتري بها أشياء لا حاجة لها، فإذا خيف من ذلك فلا بأس أن نقسطها عليه ونقول عندنا لك 12000، ولكن أنا سأعطيك كل شهر 1000 ريال تكميلا لنفقته الشهرية. فرق الفقهاء بينهما بأن من لا يجد إلا دون النصف فهو فقير، ومن وجد النصف ودون الكفاية فهو مسكين. نعم.
والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك.
من قبل ولي الأمر، ما هو من قبل الشخص الواحد. فلو أن شخصا من التجار أرسل إليك 100000 وقال فرقها على من ترى من المستحقين، فهل تكون من العاملين عليها؟ لا، لأنك وكيل لمن عليه الزكاة. والمقصود بالعاملين عليها من ينصبهم الإمام لقبضها وحفظها وتوزيعها وما أشبه ذلك. ولهذا جاءت بلفظ على المفيدة لمعنى الولاية، يعني الذين لهم ولاية عليه، والولاية لا تستفاد إلا من السلطان أو نائبه. نعم.
وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم، فنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء وفي الرقاب يدخل فيه
لا المؤلف الألف زائدة ها؟ ما يخالف ما نفر ما تحمل منه.
وفي الرقاب يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها. والغارمين هم الذين عليهم
ثلاثة.
والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا، إلا أن يكون غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا.
قولهم هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاء فيعطون وفاء ديونهم. لكن هل يسلم للمدين ليوفي أو يسلم للدائن ليبرئ؟ في هذا تفصيل. إذا كان تسليمها للمدين ليوفي يؤدي إلى أن يأكلها الفقير ويتصرف فيها ولا يوفي، فالأولى أن يعطيها للدائن ليبرئ. وأما إذا كان المدين ممن عرف بالحرص على إبراء ذمته ووفاء دينه وعنده من الدين ما يمنعه أن يصرفها في غير قضاء الدين فإنه يعطى المدين، لأن ذلك أستر له وأبعد من إظهار حاله للناس، فيعطى المدين إذا يتبع في ذلك المصلحة. نعم. طيب لو أعطي لدينه وكان دينه 100,000 وأعطيناه 100,000 ولكن صاحب الدين أسقط عنه 20,000، فهل يرد 20 أو تكون له؟ يردها، لأنه يأخذ لدفع الغرم عنه فقط وقد حصل. وكذلك لو أخذ بالدين يظن أن عليه دينا ثم تبين أنه لا دين عليه فإنه يرده، لأنه أخذه لدفع حاجته في قضاء الدين فانتهت. قال العلماء بخلاف الفقير، إذا أخذ الفقير لحاجته ثم في أثناء العام أغناه الله ورث مالا من قريب أو اتجر فاستغنى، هل يرد ما أخذ؟ قالوا لا يرده. والفرق أن الأربعة الأصناف الأربعة الأولى يعطون إياها تمليكا، ولهذا دخلت الله في استحقاق إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فيملكون ما يعطون ويكون ملكا لهم. أما الذين دخلت عليهم فيه وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فإنه إذا فضل منهم شيء وجب عليهم رده، ولكن إلى من يردونه؟ إن كانوا يعلمون الذي أعطاهم ردوه إليه، وإن كانوا لا يعلمون صرفوه في أهل الزكاة. يقول رحمه الله إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله. كيف ذلك؟ يكون رجل والعياذ بالله لحقه ديون كثيرة في القمار أو في شراء الدخان، فهذا لا نعطيه حتى يتوب، لأننا لو أعطيناه أي قضينا دينه الذي غرمه في محرم لكان ذلك إعانة له على المحرم، يعني يرجع ثانية ويقول أعطوني، فإذا منعناه حتى يتوب صار في ذلك مصلحة له. ولكن إذا قيل هذا الرجل يشرب الدخان ولو أعطيناه لصرفه في الدخان فهل نعطيه؟ الجواب لا، لأن هذا من باب الإعانة على المحرم. لكن إذا عرفنا أن الرجل يحتاج فإن كان القائم على بيته امرأة أمينة ثقة أعطيناها هي وتشتري حاجاته، وإن لم يكن كذلك فإنه من الممكن أن نقول له يا فلان عندنا لك زكاة، فما هي حاجتك في بيتك لتوكلنا في قبضها وشراء ما تحتاج من أجل أن لا تدخل عليه فيفسدها. نعم. ما تقولون في هذا؟ رجل يطلبه بنك الربوي دينا بربا، فهد موفى؟ نعم. إذا كان لو امتنع من وفاء دين هذا البنك لا أجيب، وحكم له القاضي بأنه بريء من الربا فإننا لا نعطيه. لماذا؟ لأنه يمكنه أن يتخلص من هذا الدين بحكم شرعي، وإن كان لا يمكنه ذلك يعني وأنه ملزم به فإنه يعطى لمصلحته هو لا لمصلحة البنك الربوي، لأن يعني هذا الرجل سوف يطالب وسوف يرفع إلى الجهة المسؤولة وربما يحبس. لكن كما قلت لكم هذه أيضا ناحية يجب أن نراعيها. إذا عرفنا أن هذا الرجل إذا سددنا عنه الدين انهمك في الاستدامة، فهذا لا ينبغي أن نعجل له، ولا ينبغي أيضا أن نقضي عنه الدين دفعة واحدة، لأن الذين يبتلون بالاستدانة والعياذ بالله هؤلاء يكونون مغرمين في حب الاستدانة وسهولة الدين عليه، سهولة الدين عليه، فلم يعينه بل ننتظر حتى يصهره صاحب الحق ويعصره، فإذا لم يبق في بطونهم طعام وبدأ الدم يخرج حينئذ نعطيه، لكن بقدر الحاجة. نعم.
الرجل
الأول الذي ربما يصبح حقا نعم. يكون لدينا زكاة هنا ونأخذ من المحل الفلاني في شأنه. نعم. لا بأس. ونقيها عنه. كل واحد. لأن هذا معطى على أنه زكاة فلا يصرف إلا في أهله، أما الأموال الأخرى فتصرف في أي مصلحة دينية. نعم.
وابن السبيل وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة وأجرة الحج في سبيل
والحج
فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة والحج في سبيل الله والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن السبيل.
خص المؤلف رحمه الله بالغزاة والأسلحة وهو كذلك، وأما من توسع فيها وقال إن المراد بقوله في سبيل الله كل طرق الخير فقد أبعد النجعة وأخطأ في فهمه، لأنه لو كان المراد بها جميع طرق لو كان المراد بها جميع طرق الخير لم يبق للحصر فائدة في قوله إنما الصدقات للفقراء، لأن إذا كان في جميع سبل الخير حتى في إصلاح الطرق وبناء المساجد وبناء الربط لطلبة العلم وما أشبه ذلك لم يبق للحصر فائدة. فالمراد في سبيل الله الجهاد وما يتعلق به فيعطى الغزاة. لكن كلام المؤلف وغيره من أهل العلم أنهم لا يعطون إلا للحاجة فقط، فإذا كان لهم ما يكفيهم من الفيء من الحكومة مثلا فإنهم لا يعطون. ولكن لو قال قائل إنهم يعطون ولو كان عندهم ما يكفيهم من الفيء لكان له وجه من أجل تشجيعهم على الجهاد، ولكن مراد المؤلف وغير من أهل العلم المجاهدون في سبيل الله لله، فهؤلاء يكفيهم ما يكفيهم وهم يقولون لا نريد الدنيا، إذا كان عندنا ما يكفينا لسلاحنا وأكلنا وشربنا وما نحتاجه فلا نريد مالا زائدا. وقول الحج من سبيل الله يعني فيعطى الفقير لحجه الفريضة لا النافلة يعطى ما يحج به، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني لا، وقالوا إن صح الحديث أن الحج في سبيل الله فالمراد أن أجر الحاج كأجر المجاهد، وأن الإنفاق في الحج كالإنفاق في سبيل الله لقوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ثم قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا إشارة إلى أن الحج من سبيل الله. لكن الذين قالوا لا يجوز أن يعطى قالوا لأنه إذا كان فقيرا لن يجب عليه الحج، فهو والمتطوع بالحج سواء، والاحتياط أن لا يعطى الفقير للحج في سبيل الله، هذا الاحتياط. يعني الاحتياط الأخذ بالقول الثاني أن الفقير لا يعطى من الزكاة ليحج، بل يقال له أنت الآن لم يوجب الله عليك الحج فأنت كالفقير الذي لا مال له ليس عليه زكاة. نعم.
وابن السبيل وهو الذي يجتاز من بلد إلى بلد، أنا عندي هو نعم بدون واو، هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد.
هذا المجتاز اسم مفعول أو اسم فاعل؟
اسم فاعل.
المجتاز
اسم فاعل،
والمختار مثل يصبح اسم فاعل ومختار كلها تصدر اسم فاعل واسم مفعول وغير في بين ذلك
مسيح.
المهم ان ابن السبيل هو المسافر فينقطع من السفر ويحتاج الى نفقه توصله الى بلده فيعطى ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا في بلده. نعم.
الفي
نعم السبيل أين؟ قال له حول على نفسك الحج ليس واجبا عليك، أرأيت لو كنت فقيرا ولم تزكي والزكاة أوكد من الحج هل يذنك فضلك؟ لماذا ترضى بهذا ولا ترضى بهذا؟ وهو بنت أنت شرع حاج معتمر له غيري. لا عشر ما يصير. نعم. كمال
شيخ بارك الله فيك، عرفنا بالسبيل على أن الرد الذي تنقطع فيه المؤونة هو خير بلده.
نعم.
بلد
نعم.
وإن كان غنيا في بلده.
نعم.
وفي واقعنا الآن نجد أن
نعم.
فهل يجب عليه إذا انقطع الإمكان أن يرسل حتى يأتيه المال أم أننا يجوز له أن لا يرسل ونعطيه؟
الناس يختلفون بارك الله فيك. أما رجل تاجر غني ضاعت نفقته في بلد لكن بكل سهولة يكتب شيك ويحول على هذا ما يعتبر منقطع منه. لكن رجل عادي سرقت نفقته نعم أو كان الأمر أكثر مما قدر فانتهت النفقة هذا قد يسق عليه أن يراجع بلده ويراجع الشيك ولا يجد من يقبض ثم لازمها أيضا أن يقترض في هذا الحال. نعم هذا القول الثاني لكن هم يقولون العموم جعل الحج في سبيل الله يدخل فيه هذه ولكن حتى لو قلنا بالعموم قلنا ايضا التطور لا فرق. نعم انه ذكرها بعد ذكر الانفاق فكان اتمام الحج من الانفاق في سبيل الله.
الفيء. واما الفيء فاصله ما ذكره الله تعالى في سوره الحشر التي انزلها الله في غزوه بني النضير بعد بدر من قوله تعالى وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف. فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة كما دخلوا في قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وفي قوله والذين اتبعوهم بإحسان وفي قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ومعنى قوله
أصحاب الفيء ثلاثة المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الأخيرة أن الرافضة لا حق لهم في الفيء. لماذا؟ لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلا مرادا بها أشخاص معينين من آل البيت. فرأى رحمه الله حرمانهم من الفيء وهو رأي سديد لأن الله تعالى قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والصحابة المهاجرون والأنصار هم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهنا يتبين لك أن المهاجرين أفضل من الأنصار. لماذا؟ للتقديم ولأنه ذكر الهجرة والنصرة حيث قال وينصرون الله ورسوله ثم أشار أيضا إلى معنى آخر بأن الأنصار جيء إليهم في بلادهم، وهؤلاء أخرجوا من ديارهم. وهذا فرق عظيم، فرق بين من يؤتى إليه في بلده وبين من يخرج من بلده لينصر الله ورسوله. ولهذا قال والذين تبوأوا الدار أي اتخذوها مباء أو مباءة أي مسكنا، والإيمان يعني أخلص الإيمان، فهم تبوأوا الدار رضي الله عنهم وأخلص الإيمان. لكنهم رضي الله عنهم اسمع صفاتهم يحبون من هاجر إليه. ولهذا لما هاجروا وآخر رسول بينهم قسم الإنسان ماله بينه وبين من آخى بينه، من جعل أخا من جعل أخا، حتى إن بعضهم قال لأخيه لي زوجتان اختر من تشاء منهما أطلقها وتزوجها عنه. إلى هذه المسائل الخاصة رضي الله عنه. ثم قال لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أوتوا الضمير يعود على من؟ يعود على المهاجرين. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون من الخير والفضل، أي لا يحسدونهم على ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم وأرضاهم. الإيثار، حتى إن الواحد منهم يبيت طاويا هو وصغاره ليؤثر على غيره، في قصة الأنصاري الذي أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى به إلى أهله، قالوا ما عندنا إلا طعام الأولاد، قالوا سكتيهم ونوميهم ثم أطفئ المصباح وأرى الضيف أننا نأكل معه من أجل أن لا يخجل ويقول ليش أن لا يأكلون. وهذا غاية ما يكون من الإيثار. يقول ولو كان من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الجملة فيها الإشارة إلى أن هؤلاء وقاهم الله سبحانه أنفسهم، وفيها التعميم أيضا من يوق شح نفسه إلى يوم القيامة فأولئك هم المفلحون. ثم التي بعدها أيضا انظروا إليها، ربنا اغفر لنا ولإخواننا أخوة إيمانية الذين سبقون بالإيمان اعتراف لهم بالفضل، فضل السبق. ولا شك أن نعترف لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بالفضل، فضل السبق والصحبة والآثار الحميدة التي حصلت على أيديهم رضي الله عنهم وألحقنا بهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من الذين آمنوا في عصرنا ولا قبل؟ عام في عصرنا وما قبله، في عصر الصحابة والمؤمنين مع عيسى والمؤمنين مع موسى والمؤمنين مع نوح ومع هود ومع صالح، كل هؤلاء نسأل الله تعالى أن لا يجعل في قلوبنا غلا لهم، غلا للذين آمنوا عاما. ربنا إنك رؤوف رحيم. وذكر المؤلف رحمه الله أن الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه. ما هو الوجه؟ أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كل من جاء على هذا الوجه فله من هذا المغنم أو من هذا الكيد. نعم. ومعنى قولي أي
أوتوا بالضمير.
هو ولو كان بهم خصاصة. ها؟ للفقراء؟ لا منهم. صح. نعم. ها؟ وش عندكم؟
لا يكون دولة عندنا
كي لا يكون دولة. اي غلط. ايضا الواو ساكن دولة.
ومعنى قوله فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به. وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها. لأن الله أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه، كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. وهذا مثل الجزية التي
أشار إليه المؤلف. يقول لماذا سمي ما يغنى من الكفار فيئا؟ لأن فيئا بمعنى فائيا، لأنه من فاء يفيء إذا رجع، ومنه فيء الشمس لأن الظلال يرجع بعد أن زال. فكيف كان رجوعا وهو كان بأيدي الكفار من قبل؟ لأن ما بأيدي الكفار ليس حلالا لهم في حكم الله. ما بأيدي الكفار ليس حلالا لهم في حكم الله. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد والطيبات من الرزق، قل هي لمن؟ للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لا يلحقهم فيها شيء. ففهم من قوله للذين آمنوا أنها ليست لغير المؤمنين حلالا وليست خالصة لهم، بل يحاسبون عليها. وقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وفهم منه أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح فيما طعموا. إذن فأموال الكفار بأيديهم ليست حلالهم في حكم الله، بل يجازون عليها ويعذبون عليها. فما رفع الكافر لقمة إلى فمه إلا جوزي عليها يوم القيامة، ولا شرب مجة من ماء إلا جوزي عليها يوم القيامة، ولا لبس ثوبا ولا إزارا ولا غيره إلا حسب به يوم القيامة. كل شيء فهو إنه ليس حلال له. إذا لمن هو؟ للمؤمنين الذين يستعينوا به على طاعته. ولهذا أباح الله أنفس الكفار للمؤمنين يقتلونه، فكيف بأموالهم؟ ثم كأنه قيل للمؤلف: كيف تقول إنه رد على المؤمنين وهم لم يقبضوه؟ لأنه في أيدي الكفار، فإذا رجع إلى المسلمين بالفيء كيف تقول إنه رد والمسلمون لم يردوا من بعد؟ قال: نظير ذلك أنه لو غصب مال الميت قبل أن يقبضه الوارث ثم رد إليه إلى الوارث، أيكون ماله أو لا؟ يكون ماله مع أنه لم يقبض. هكذا أموال الكفار إذا رجعت إلينا بقتالهم على الإسلام فقد ردت إلى أهلها المستحقين لها عند الله. وهذا معنى عظيم أشار إليه المؤلف رحمه الله وغفر له. بل أبلغ من هذا منازلنا في النار، منازلنا في النار ومنازل الكفار في الجنة. نحن نعطى منازلهم في الجنة وهم يعطون منازلنا في النار، لأننا نحن لم نستحقها بإيماننا وهم استحقوها، وهم لم يستحقوا دخول الجنة بكفرهم. نعم.
يؤخذ من هذا القول أنه يعني لا يجوز للمؤمن أن يعطي الكافر شيئا من ماله.
نعم.
يتصدق عليه.
لا بأس إذا كان لا يقاتلنا في الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا. نعم. أي نعم. حربي لمن سرق ماله فلا شيء عليه. نعم. اسمع ما بعد وصلنا الجزء. قال وهذا مثل الجزء. إذا كان دعين. إذا كان مال مسلم بعينه عند الكافر فكما سمعت كلام الشيخ يقول يرد إلى المسلم باتباع المسلم. نعم.
وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم وما يؤخذ.
الشيخ رحمه الله أو قبله النصارى يهدون هدايا للسلطان يحملونها على الإبل كثيرا. يقول الشيخ الإسلام إن هذا كله لبيت مال المسلمين، لأن السلطان لم يهدى إليه لشخصه بل لعمله ووظيفته، فيكون ما يهدى إليه من أجل سلطانه في بيت المال. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم العمال من قبول الهدايا، وقال فيما يروى عنه هدايا العمال غلول، كل هذا لئلا يستغل الإنسان منصبه في الدولة لابتزاز أموال الناس. نعم.
وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا من غير بلادهم وهو نصف العشر.
كأنها قصص تاريخية فقط. نعم. أهل الحرب يؤخذ من أموالهم العصر حلالا لنا وليس من باب النقص. نعم. كذلك أيضا أهل الذمة يتجروا في غير بلادهم أو من غير بلادهم بأن أتوا بالتجارة من غير بلادهم على النصف الأخرى فإنهم يؤخذ منهم نصف العصر. نعم. لا من المال الذي تجروه. لا هذا مما فعله الخلفاء. نعم سنجد.
هل يقاس من حفظ القرآن وأتته هدية يعني من قبل من يحفظه هل يقاس على السلطان الذي يعني أتته له هدية يردها يعني؟
إذا كان متبرعا المحفظ إذا كان متبرعا فلا بأس أن يقبله، أما إذا كان غير متبرع فلا يقبل. نعم. سلام. نعم. يلزمه أن يرده. كل العمال إذا أهدي إليهم يلزمهم رده. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن نتبية، أنكر عليه إنكارا عظيما وقال هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه لينظر أيهدى له أم لا. والمسألة خطيرة لأن الأعمال والولايات لا يجوز أبدا أن يحوم حولها الرشوة. نعم أخذنا ثلاثة
الآن أحسن الله عليك، ودنا يصير في بعض الأسئلة يعني كم يحدد
ثلاثة
لا لكن المسافة كم يحدد
نصف صفحة
نصف صفحة
طيب.
هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه
تعليق أنا مو محدد
يعني قد
تعلق يعني لأنه علق على كل حرف
أيه والأسئلة كل بعد النص
طيب
وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وهكذا
ما عندي واو
هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي
نعم أنا عندي من أي نعم
ما
نعم ما لا لا خطأ الحمد لله جعل الله لنا أخرج
ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين وكالمغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول فهذا ونحوه مال المسلمين
الغصوب والعواري والودائع التي عندي عليكم التي تعذر معرفة أصحابها مهم عندكم وإنما ذكر الله تعالى
ها؟
يمكن خلص صفحة كاملة. يا جماعة ما يمكن جملة دبروا انفسهم. لا أنا ظننت أن السطر فقط. زين خلاص يرجع إليك خلاص. يكفي أجل. نعم.
قال الشيخ
ها؟
قال الشيخ عن الكتاب وكان المنصوب والعواري والوداع
يعني. طيب. لا بأس أن نبين معاني هذه الأشياء. يقول رحمه الله يجتمع مع الفيء أو من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين. مثاله الأموال التي ليس لها مالك معين كمن مات من مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين. رجل مات وليس له وارث لا بفرض ولا تعصيب ولا رحم لمن يكون ماله لبيت مال المسلمين. كذلك أيضا الغصوب التي لا يعرف أصحابها، يعني إنسان غصب من شخص شيئا، يعني أخذه قهرا ثم من الله عليه فتاب، ولكن لم يعرف الرجل الذي غصبه منه، فإلى أين يذهب هذا؟ يعطيه بيت المال، يعطيه بيت المال. لكن إذا كان بيت المال غير منتظم فله أن يتصدق به هو بنفسه. قال الإمام أحمد: أما حكامنا هؤلاء فلا أرى أن يدفع إليهم شيء. أما حكامنا هؤلاء فلا أرى أن يدفع إليهم شيء. يقول بعض المحشين: وإذا كان هذا في زمن الإمام أحمد فما بالك بزمننا. ولكن الحقيقة أن الأمر ليس على إطلاق، لأن الخلفاء كما تعرفون قد يكون بعض الخلفاء رجلا أمينا يخشى الله ويخاف الله ولو كان بعد الإمام أحمد، وقد ظهر من الخلفاء من هو كذلك. وأقرب مثال لهذا لا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لكنه قبل الإمام أحمد. عمر بن عبد العزيز ظهر من بين ولاة ليسوا مثله. على كل حال، إذا كان الإنسان يخشى إذا أعطى هذا المال لبيت المال أن يضيع، فإنه يجب عليه أن يتصدق به، فهو يتصدق به هو إما وجوبا وإما استحبابا. العواري، ما هي العواري؟ العواري العارية، رجل أعارك شيئا وليكن قدرا تطبخ به وراح ولا تدري عنه ولا تعرف له عنوانا ولا قريبا، فهنا تجعله في بيت المال. كذلك الودائع، الودائع يعني أي أن إنسانا أعطاك وديعة قال خذ هذا يا أخي احفظه لي، ثم ذهب ولم يرجع ولم تعرف اسمه ولا عنوانه ولا قريبا له، فهذه أيضا تلحق بأموال المسلمين. يقول أيضا: العقار والمنقول. العقار يمكن أن لا يعرف له أحد؟ نعم يعرف، يمكن، خصوصا فيما سبق. فيما سبق يتلاقى اثنان في السوق، يقول: باع على بيتك. يقول: كم؟ قال: بمتريال. قال: نصيب. ثم يبيع البيت ويأخذ الدراهم ويمشي، ولا يجري بينهم مكتبات، أو يجري بينهم مكتبات لكن لا يعرف الكاتب البائع. فالمهم أن كل من لا يعرف مالكه فإنه، كل ما لا يعرف مالكه فإنه يجعل في بيت مال المسلمين. نعم. العقار الأرض والدور والدكاكين والأشجار، والمنقول ما ينقل يعني ما يحمل. نعم. هنا يعني معناه أنه ان الارض الخارجيه قد تنتقل من الكافر الى المسلم ويبقى خرج عليه. نعم. احفظ نفسك يا خالد.
والله يا شيخ انا اقترحت وندمت على اقتراح.
نعم.
وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه، وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة. فدفع ميراثه إلى أكبر تلك القبيلة. نعم. إلى كبير تلك القبيلة أي أقربهم نسبا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره: ومات رجل لم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه. وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم: ودفع ميراث رجل إلى رجل.
والمشهور المشهور إلى بيت المال. ثم من صورة مات رجل لم يخلف إلا عتيقا له، يعني رجل إلا رجلا هو أعتقه. وهذا ما يسمى عند العلماء المولى من أسفل، لأن المولى يطلق على المعتق والعتيق. المعتق يقال فيه مولى من أعلى، وهذا يقال مولى من أسفل. المولى من أعلى يرث، والمولى من أسفل لا يرث إلا على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه يرى ميراث المولى من أسفل إذا لم يوجد مولى من أعلى ولا قرابة نسب. طيب ها؟ هذا الراجح، راجح كلام الشيخ، لأن كونه عتيقة أولى أن يبر بماله من رجل الأجنبي. نعم.
ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته.
هذا عاد هو الذي لا بد أن ننظر ما وجهه. يحتمل والله أعلم أن هذا الرجل من القرية أن له نوع سلطان، أن له نوع سلطان على القرية، فيكون بمنزلة ولي الأمر، أو أنه كان محتاجا فدفعه إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل أو أنه كان جارا له، قلنا وهذا أيضا محتمل. فإن قيل أو أنه كان من قريته، قلنا هذا غير محتمل، لأنه لو كان هذا هو السبب للازم أن يجعل المال مشتركا بين جميع أهل القرية. نعم. إيه نعم يحتمل، لكن ما هو على كل حال يكون له جار من كل جانب. أنا عندي إلى أكبر تلك القبيلة. أكبر رجل إيش؟
من تلك القبيلة.
نعم المشكلة. نعم. الحين ضاعت الطاسة المقول.
لا
ما في سؤال يا جماعة.
لا لهم لهم
سؤال. لهم. نعم. اين في الدنيا يدنا بحكم الله، مو معناها الان في الدنيا هم اهلها. لا الحربيين ما تؤمن هي تؤمن.
شيخ قلت ان جواب احد الاخوه ان الحربي
نعم،
ولكن هل لحظ النفس أن يرجع إلى بيت المال؟
لا لحظ النفس.
حظ النفس.
نعم. إلا إذا كان له شوكة كسرية مثلا، فما أخذوه يعتبر غنيمة يخمس.
خلاص يصير. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما ذكرنا. ولم يكن يأخذ من أموال المسلمين، ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله في كتابه. ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه بل كان يقسم المال شيئا فشيئا. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم، وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يقبض من الأموال وكم وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك، فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجنايات التي تؤخذ من أهل
إجبين. يا شيخ يقول لأجل قتيل،
لكن الجنايات، ولهذا قال التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال. وين ما دي بجناية
لأجل قتيل
التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم. وإن كان له وارث أو على حد ارتكب وتسقط عن العقوبة بذلك. الله ظاهر أن الجبايات أصح، يكتب كالجبايات وهي أظهر. ها؟ أي صح. طيب إذا نكتب كالجبايات. أصبر يا أخي، كالجبايات وهي أظهر. نعم.
ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم، وإن كان له وارث أو على حد ارتكب وتسقط.
فلمن تكون الدية؟
لوارث.
وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا. ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك.
طيب، والصحيح المثال الأخيرة مال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة. الصحيح أنه يريد الرحم، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول ذو الأرحام لا يرثون، فيكون مال الميت لبيت المال. نعم. طيب،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية في الفصل الثالث: في ظلم الولاة والرعية. وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون
في سبق في أنه قسم الأموال إلى ثلاثة أقسام، وذكر كالمنفوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا. فهل هذا قيد أو بيان للواقع؟ كالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، نقول هذا قيد، لأن التعسير على أموال الكفار نوع من المكس، يعني يكون الكافر يتجر إلينا أخذ منه العسر، هذا نوع من المكس، لكن هذا مما يسوغ. أما إذا كان مالا محترما من أموال المسلمين فلا يسوغ فيه المكس إطلاقا. أحببت التنبيه. طيب، عندي عاد بعد الفصل الخامس، الظلم الواقع من الولاة والرعية.
الفصل الخامس
هنا ها؟ إيه أنت نعم أنتم على الأصل. طيب
أقرأ إيش؟ وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه، وكذلك العقل
مما لا يحل. وانتم مما لا يحل، وعندك
ما لا
خذها نسخة لأن المعنى واحد. كيف تخلون نسخة رمزها وشو؟ خاء على الكلمة الموجودة في الأصل، وعلى الهامش تكتب الكلمة الأخرى النسخة الأخرى حتى على الخاء.
وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه، وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح ويجب، وقد يفعل
أو يجب
نصف ونفس حيث
لا أبعام تصفيه.
فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل. والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه نعم والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال، أو عنده دين وهو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه، فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال وصبر على الحبس
سير في الحبس
فإذا عرف المال سير في الحبس
لا وصير
لا أنا عندي وصبر
وصبر على الحبس صبر على الحبس عندكم هي صبر على الحبس بس عندكم صاد باء راء صبر 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 على الحبس وعندي ناصية في الحبس لأخذ نصف يعني صبر على نصف صبر على حد صير في نصح الكلام لكن المؤدى واحد صير الحبس يعني حبس صبر على الحبس يعني استمر ممتنعا من أداء الواجب ولو حبس. نعم.
فإذا عرف المال وصبر على الحبس فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه، وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه، وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها، لما روى عمرو بن الشريف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال.
مثال الأول، إذا كان المال معروفا وأبى أن يسلمه وصبر على الحبس، فإننا نأخذ المال ولا حاجة إلى أكثر من ذلك، لكن لولي الأمر أن يعاقبه بالحق العام، حيث إنه أخذ أموال الناس وامتنع من أدائها إلا بعد الحبس، لكن بالنسبة للحق الخاص نأخذ المال الذي هو مال زيد أو مال اليتيم أو مال الوقف أو مال من بيت المال، ولا نضمنه أو نغرمه. كذلك إذا كان قد غيب المال ونعلم أن الرجل غيبه، فإننا نعزره حتى يدلنا على موضعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اليهودي الذي جحد مكان مال حيي بن أخطب حين فتحت خيبر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله، فقيل يا رسول الله أفنص الحروب؟ قال سبحان الله، كيف المال كثير والعهد قريب، يعني ولا يمكن أن ينفذ في هذه المدة اليسيرة، ثم دفع اليهودية إلى الزبير بن عوام فمسه بعذاب، فلما حس قال انتظر إنني كنت أرى حييا يأوي إلى خربة هناك، فدلوه على الخربة فإذا الذهب مدفون فيها. فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز تعزير المتهم حتى يقر بالحق الذي اتهم فيه. نعم، جاءت الأسئلة الآن نصف. نعم، أي هذا الحق لبيت المال. نعم، حتى حقوق العالمين ما لم يعفو عنه صاحب الحق، لو لا ما حد ينعزل لن يموت. سبحان الله، التعزير على المذهب لا يزاد على 10 جلدات، وبصوت لا جديد ولا خلق، عرفت؟ 10 جلدات ما هي موت ترجع. نعم، لا لا، لأن هذا اجتهاد من الإمام أخطأ فيه، وكل اجتهادات من له الحق الاجتهاد لا يترتب عليها شيء.
ما روى عمرو بن السعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، رواه أهل السنن. وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، أخرجاه في الصحيحين. واللي هو المطل، والظالم يستحق العقوبة والتعزير، وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة. فإن
لماذا تسقط التنوين مع الوصل؟
خطأ. وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن عقوبته مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني
لكن لا يضر السقوط، فإن لم تكن مقدرة بالشرع
فإن لم تكن عقوبته مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم، ولا أعلم فيه خلافا. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما
أن التعزير يجتهد فيه ولي الأمر كما ونوعا، وهل له أن يجتهد فيه إسقاطا؟ فيه خلاف، منهم من يرى أنه يجتهد فيه ويسقطه، ومنهم من رأى أنه لا بد منه. وعبارة الفقهاء يقولون يجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والصحيح أنه يرجع في ذلك إلى رأي الإمام إذا كان عادلا لا يحاذي أحدا، فرأى من المصلحة أن يسقط التعزير عن هذا الرجل فلا بأس إذا لم يترتب على ذلك شر. وأما الكم فالمذهب لا يزاد على 10 جلدات، والصحيح أنه يزاد بقدر ما يحصل به التعذيب. وكذلك الكيفية والنوع والجنس، قد يعذر الإنسان بالحبس، وقد يعذر بأخذ المال، وقد يعذر بالضرب، وقد يعذر بالتوبيخ أمام الناس، وقد يعذر بالفصل عن وظيفته، يعني تختلف حسب ما يرى ولي الأمر أنه أنفع للناس. نعم.
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب وهو سعية عم حيي بن أخطب عن سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كنز مال حيي بن أخطب، فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، وهذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب. وما أخذ الولاة الأموال
أين الطريق الفلاني وهو يعلم وكتم ذلك فإنه يعاقب، ويعاقب بأشد لو دلت على خلاف الطريق، لو أشار إلى الشمال وأنت تريد الجنوب فإنه يعاقب بأكثر لأنه ترك ما يجب عليه. لا مسك يعني الجلد، يقول وجدوا فيه ذهب في جلد ممنوع من الذهب، لأن اليهود أهل مال جمعون المال. ها؟ مش عندكم مسلك؟ لا مسلك. ها؟ مصاحب الورقة؟ طيب إذا جزاكم الله خير ما دام عندكم تصحيح في الورقة، ليش مسحتهم قبل؟ اللي عنده تصحيح في الورقة. نعم. ها؟ في الخزنة؟ لا في الخارج.
يمكن لهم أشكلة يا شيخ
في الخريبة صلى عدل. نعم
أنا كمان ثلاث عالي على أموال كثيرة وأحضى على أمار الكرم ورد الإمام لدي الإمام وبعد ذلك ظهر أحد الورد.
نعم يعطل يعطل
أي
نعم 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 طيب
قال لا
لا ما قال قال لا يحد فوق عشر لا يوجد فوق عشر جلالات إلا في حد من حدود
هذا
نعم
هو
صحيح وكل هذا يأتي في كلام المؤلف الحدود والتعزيرات لكن الحديث مختلف في معنى إلا في الحد هل المراد إلا في المعصية بأن المعاصي حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها وأن المراد بهذا الحديث أن تعزره على سوء معاملة معك أو سوء أدب في البيت مثل أن تقول للولد يا ولدي انتظر الضيوف فيهمل فتجلد فيما دون العشر أما في معصي من المعاصي
أيها الأخوة.